بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من الجزء الرابع من سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا القرآن العظيم ونحن نقرأه في عصرنا هذا من آخر الزمان يشرح لنا ويبين لنا مرحلة تاريخية مرت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها صراع بين الكفر والإيمان، ولم يكن هذا الصراع مجرد منازعة قولية، ولكن كانت هناك منازعة عسكرية وقتال وحروب ودماء، كل ذلك من أجل أن يريد الله أن ينصر الدين ويخذل الكفار، والكفار يريد أن يمسخوا الدين ويقتلون المسلمين. وهذه تكاد تكون تتناسب مع الطبيعة البشرية للمؤمن في رغبته في نصرة الدين، ونفسية الكافر في رغبته في أن يكبت المسلم ويقتله أو يخرسه يسكته. فقال مولانا سبحانه وتعالى: أنتم يا أصحاب رسول الله ومن حول رسول الله، وأنتم تعايشون أولئك القوم من الكفار ومن المنافقين ومن غيرهم، يتتبعون سلوككم وحياتكم، ينظرون في أموركم، فإن رأوا أن الله مسكم بحسنة، وكلمة المس أي ولو حتى شيء بسيط جاء لكم من الخير أو دخل عليكم نصيب من الفرح كالحصول مثلا على غنيمة أو نزول آية أو شيء مما يفرح القلب والخاطر، قال تسؤهم. معنى تسوءهم أي ينقبضوا بها، لماذا أعطوا هذا الشيء أو لماذا بلغوا أو حصلوا على هذا الشيء الذي يدخل عليهم السرور، لأن الكافر لا يريد إلا أن يحزن المسلم. إلى اليوم لا يريد الكافر إلا أن يحزن المسلم، ولو بتغيير عاداته ولو بتغيير منهجه ولو حتى ببسط الشهوات له حتى يقع في حرام حتى يقع في المعصية. إذن المعنى الواسع أن من صفة الكافر والمنافق أنه يبحث عن كل ما يسيء للمسلم، والمعنى يسيء للمسلم أي يفسد حياته أو يشوش عليه، فإن رأوا خيرا وصل إليكم حزنوا لأنهم لا يريدون الخير لكم. وإن تصبكم سيئة أي أصابتكم مصيبة أو محاسبة أو معاقبة أو انكسار أو هزيمة كما يجري في بعض الحروب، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذن هل تشتغلوا، يخاطبهم ربي، هل تشتغلوا بفرح فلان وعدم فرحة؟ هل يلزمكم أن تنظروا فيما ينظر إليها أعداءكم ايه الذي يفرحهم وايه الذي يحزنهم. قال سبحانه وتعالى: وان تصلوا وتتقوا انتم اصحاب منهج، لا يشغلك من مدحك ولا يشغلك من ذمك. فهذا امر طبيعي في سلوك البشريه، عليكم ان تصبروا اذا سمعتم الكلام الذي يؤذيكم او سمعتم الكلام الذي يشوش عليكم، اصبروا وعالجوا الموضوع بما يناسبه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تصبروا وتتقوا، لأنه إذا كان هناك صبر من غير تقوى فهو أمر لا يعود بعائد، لكن لابد من الصبر، سواء كان الصبر في الكلام أو الصبر في السلوك أو الصبر في العلاقات أو فيما يسمعه الإنسان، لابد أن يصبر حتى لا يستعجل، لأنه غالب الإشكالات التي تحصل في حياة الناس الرد السريع. إذا سمعت كلمة ما عجبتك لا تستعجل، لا تتكلم، هدأ، هذا الكلام يرجع إلينا، لا تستعجل في الرد، فإن هذا الرد المباشر يكون من الشيطان، لأن الشيطان يدخل في سلوك الإنسان في هذه المواضع. إذا ارتفع غضبه، وإذا زاد فرحه، وإذا زاد حزنه، فإن وصل الحزن إلى درجة أكبر من الحجم المشروع، أو الضحك والفرح أكبر من الحد المشروع، أو كذلك الحزن أي التأثر أو الشيء الذي يمر عليه فوق مستوى المشروع، أو الغضب الذي قد يخرج به ألفاظ مثل طلاق، مثل لعن، مثل كلام يكشف أحوال الناس مع الغضب، يقول أن هذا هنا تدخل من الشيطان، عليك أيها المؤمن أن تصبر وأيضا تتقي، فإنك عندما تتكلم على إنسان أنت مسؤول، لو شتمته فأنت مسؤول، لو قذفته فأنت مسؤول، لو شتمت امرأة فأنت مسؤول. ما معنى مسؤول؟ أي محاسب، سيأتي يوم الكلمة هذه أنت نسيتها، أحصاه الله إيه، وأنت نسيت الكلمة، نسيت إيه اللي قلت لفلان وماذا جرى بالأمس وقبل الأمس. قال أنت تنسى، لكن ربك يحصي هذا، ما من شيء تعمله إلا ويحصى عليك. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا تواجهون هؤلاء الكفار الذي يفرحون فيكم بالسيئة ويكرهون أن تنالكم الحسنة، إن تصبروا على هذا السلوك فيما يجري منهم وتتقوا أي تلتزموا أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يصرفكم ذلك عن فعل خير، لا يضركم كيدهم شيئا. ضمن الله سبحانه وتعالى ضمانة من عنده أن من صبر واتقى لا يضر كيد أعدائه، لا يضره كيد أعدائه. والكيد هو العمل المخفي الذي يفعله الإنسان للوصول إلى غاية تضر بالآخر. قال: لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا بمعنى بتاتا ما يحصل شيء من الضرر. إن الله بما يعملون محيط، أي من المراقبة الصحيحة هي من الله ليس منكم. لو أنت عملت مراقبة مهما كان تنسى وتضعف، لو عملت هذه المراقبة تغفل وتنسى. فقال مولانا سبحانه وتعالى يطمن المؤمن، قل له: لا تشغل نفسك بعدوك، فإن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، أنت عليك تصبر، عليك تتقي، عليك تدافع عن نفسك، عليك تحفظ وقتك، عليك أن تغلق باب بيتك، عليك أن تتجنب الشر، فإن هذا سيؤدي إلى أن الله تعالى يفشل خطط المشركين وأذاهم. إن الله بما يعملون محيط، أي إحاطها، أي مدرك لكل حركة ولكل سكون في سلوكهم. هذه الآيات مقدمة يقولها الحق سبحانه وتعالى عن مجريات تاريخية جرت في غزوة أحد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر، ومرت فترة من الزمن أعد العدة المشركون للهجوم على المدينة لأجل الأخذ بالثار لقتلاهم ممن قتلوا في بدر، فتجهزت جيوش كثيرة وجاءت إلى قرب المدينة، وعلم عنهم النبي أنهم سيأتون، فاجتمع بالصحابة وأعد العدة للدفاع عن المدينة والدفاع عن الإيمان. وخلال هذه الفترة مع التشاور مع بقية العناصر المتنوعة، من في المدينة؟ المدينة فيها أصحاب النبي وجملة من آل البيت ومن المنافقين ومن اليهود، ومن اليهود أكثر شيء اللي كانوا موجودين كقبائل متعددة مثل بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير وغيرهم. فكان لابد أن يعطي الحبيب صلى الله عليه وسلم كل هذه العناصر خبر عن هذا الخطر الداهم على المدينة، لأن المواطنة واحدة، يعني الوطن واحد للجميع، فلابد حتى لو يكون منافق أو كافر ممكن يلزمه أن يدافع عن موقعه، أو حتى أن لا يتعاون مع عدوك، سكوته يكفيك. فالنبي سعى في هذه الفترة إلى أن يقيم بعض المعاهدات مع اليهود حتى لا يشاركون الكفار في حرب المدينة، في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى في نقل الأخبار. وهذه مسألة من الخطط العسكرية التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لأجل جمع أصحابه وإعادة ترتيب نفسه، ويصف الله ذلك بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، لأنهم اتفقوا على أن تكون المعركة خارج المدينة، وهذا مما سبب الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لن نخرج، سنبقى في المدينة وسنقاتلهم بين بيوتنا، فإنهم لا يعرفون مجاهل المدينة. اختلفوا، بعض الصحابة قالوا: لا يا رسول الله، الأفضل أن نخرج إلى خارج المدينة فنقاتلهم ولا يدخلون إلى بيوتنا وحاراتنا وأماكننا. فقبل النبي رأيهم، لكن هذا أدى إلى فرقة واختلاف، لأن البعض الآخر كان يريد أن يبقى في المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لأصحابه في ناحية جبل أحد كما هو معروف، ويجهز الجيش لاستقبال العدو عندما يأتي، إضافة إلى أعمال أخرى مثل حفر الخندق ومثل تجهيز الأسلحة وما إلى ذلك مما يحتاجون إليه في تلك المعركة. ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك ورتب من كل ذلك. فلما كان خارج بالجيش إلى أحد من المدينة، كان هناك اضطراب في أصحابه وأتباعه، وانفصل عن جيش النبي يكاد أن يكون ثلث الجيش، رجعوا نتيجة تأثير المنافقين عليهم، هذا الذي يصفه القرآن: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أي ربي ملاحظ لكم في خروجكم وفي حركتكم وفي ترتيباتكم. إذ همت طائفتان منكم، قبيلتين بني سلمة وبني حارثة، تأثروا بالمنافقين وانسحبوا، أو أرادوا أن ينسحبوا، أما المنافقين انسحبوا هم ومن كان معهم، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو شيخ المنافقين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، سنستنصر باليهود، سيقاتلون معنا. قال النبي: لا يقاتل معنا كافر، ولكن معنى ذلك أن يحجمه في مكانه حتى لا يشارك بأي طريقة. فغضب عبد الله بن أبي في هذا الأمر، ثم لما رأى النبي خرج من المدينة إلى خارجها أيضا كذلك أثاره ذلك الأمر، ورجع بمجموعة من أتباعه وأثر على بني سلمة وأثر على بني حارثة، إلا أن الله كما قال: والله وليهما، أي حفظهم الله من أن يرجعون، فكروا في الرجوع ثم استمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن القرآن يتابع ويلاحق كل ما يدور في حياة الإنسان المسلم وفي حياة الإنسان الكافر، لأن هذه المرحلة مرحلة فاصلة، فلهذا تتبع القرآن هذه الدقائق وهذه التحليلات لأجل يعرفنا أن المرحلة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النصر بصبره وبتقواه وبتلاحم أصحابه وبطرد كل من كان عنصر من عناصر الكفر أو النفاق. وكلمة مقاعد للقتال أي مواطن، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة في أكثر من موطن، ومنهم ما تعرفون من تلك الربوة في المدينة التي أمر النبي 50 من أصحابه أن يظلوا فيها وهم الرماة، وهذه من ترتيب مقاعد القتال. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي أن ترجعا عنكم، والله وليهما، أي ردهما إليكما، لأنهم لا زال فيهم إيمان ولم يتأثروا بإرجاف المنافقين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فليتوكل المؤمنون. طبيعة المؤمن إذا أراد أن يعمل عمل أو أن يقدم أو أن يحجم أو أن يحارب أو أن يترك الحرب، يجب أن يكون دائما توكله على الله سبحانه وتعالى في الفعل وفي الترك. ففي فعله يتوكل على الله وفي تركه يتوكل على الله، وبهذا يعرف أن التوكل المقصود به الاستخارة، يستخير الله، فما شرح الله به صدره يسير عليه. ولقد نصركم الله ببدر، يخاطب الحق سبحانه وتعالى المسلمين ويقول لهم خفتم من المشركين لأنهم كانوا كثير وأنتم قليل، تذكروا أنكم في بدر كنتم قليل فانتصرتم على الله، فانتصرتم على المشركين. لا يشغلكم الكثرة والقلة، ولا يشغلكم العدد والعدة، ولكن يشغلكم ما أمرتم به وما دعيتم إليه. ولهذا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كلمة أذلة أي لا توجد لديكم المقومات التي تحاربون بها ألف من المشركين يحملون العتاد والسلاح وكل أسباب استقرار العسكري، وكانوا 313 بعضهم حتى كما سمعتم ما عندهم حتى الإبل أو الخيول التي يركبون عليها، بل كانوا يتعاقبون على المراكيب كل مرة عدد من قلة ما معهم من الوسائل. لكن لأن هناك تماسك، يعني يقول في الرواية لم يحضر بدر منافق من المنافقين، ما حضرها إلا القوم الذين عدلهم الحديث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. فهم صفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضروا غزوة بدر، فلم يحضر معهم منافق، لذلك ميزهم الله وكرمهم الله، سواء كان ميز وكرم الذين مع النبي أو ميز وكرم الذين حضروا من الملائكة، فهم في عالم الملكوت مميزين عن غيرهم من الملائكة لحضورهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يشير ويقول وإن دهم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله، أي بمعنى لا تظن أن النصرة بالسلاح أو النصرة بكثرة العدد، هذا في ظهر الرؤية للإنسان أن يظن أن العدد الكثير أو السلاح القوي هو الذي سيحصل به النصر. قال ربنا لا، التقوى، التقوى هو الذي يحصل به النصر، الاستقامة هو الذي يحصل به النصر، التوكل على الله هو الذي يحصل به النصر. ثم استخدم الآلة، الآلة وسيلة، أما التوكل فغاية، كيف تظل على غاية من الالتزام والتقوى والصبر ثم قاتل عدوك ولو كان كثيرا، وأنت بالنسبة للقلة أنت قليل بنفسك لكن كثير بربك، وأولئك القوم كثيرون بأنفسهم لكن قليلون بربهم، الله تعالى ليس معهم ولهذا سينخذلون، وإن كان في ظاهر الأمر جرى ما جرى. قال ولقد نصركم ونصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لاحظوا العبارة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي بمعنى أن التقوى يوصل الإنسان إلى مرتبة الشكر، ومرتبة الشكر هي مرتبة الإحسان، لأنك لما تكون شاكر فأنت بلغت إلى أعلى مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى والصدق معه. ولهذا يقول في الإشارة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وفي الآية الأخرى ولا تجد أكثرهم شاكرين، أعملوا على داود شكرا. الشكر هذا هو مرتبة الإحسان، فكل عمل صالح في درجة الإسلام أو في درجة الإيمان على الوضع الصحيح يبلغك إلى درجة الإحسان، فصبرك في المعركة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم كذلك التقوى وكف أذى عن الناس هذا يمنحك ارتقاء إلى مستوى الشكر. ولهذا قال لعلكم تشكرون، أي تبلغون مرتبة الشكر الذي يعطيها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ثم يصف الله سبحانه وتعالى بعض مجريات الحدث الذي جرى في المدينة. اتقوا للمؤمنين أن يكفيكم ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين لأجل قوي عزيمتهم في المعركة، فيقول لهم ربنا إن شاء الله بيمدنا بملائكة كما مدنا في بدر. هذا يشد من العزم والأزر حتى أنهم يشعروا أن الله سبحانه وتعالى إلى جانبهم، ومع أنه إلى جانبهم وسينصرهم أرسل لهم مدد غير متوقع. مشاركة الملائكة لا تعرف ولا ترى، لكن ثبتت في النص. فما دام ثبتت في النص معنى ذلك أنه فعلا الملائكة شاركت في الحرب. ولهذا يقول أن النبي كان يبشر المؤمنين ويذكرهم ببدر أنهم كانوا في حالة القلق، فقال لهم إن الله سيمدكم 3000 من الملائكة منزلين من عند الله. وهذا معروف في غزوة بدر أن الملائكة شاركوا مشاركة واسعة حتى علمهم الله تعالى كيف يقتلون. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، لأن الملائكة ما عندهم قتال ولا يعرفون الحرب، لكن يوجههم الله أنكم اضربوا الأعناق واضربوا الأيدي الأكف اللي تحمل السيوف. وهذا فيه إشارة إلى أن المشاركة العسكرية لم تكن من الأرض ولكن كانت من السماء، مع أن النصر يأتي بغير هذا، لكن هذه يسمونها إقامة أسباب. فأراد الله أن يشعر المؤمن أن الله معه فبعث الملائكة للتأييد، فقاتلت معه 3000. ثم يقول بلى إن تصبروا وتتقوا، إضافة أن أنت تقاتل في سبيل الله لكن يجب أن تزيد درجة الصبر. إذا زاد درجة الصبر والتقوى أي معنى الالتزام، ويأتوكم من فورهم أي يدخلوا عليكم المشركين في حالة قوة لأجل إهلاك الإسلام وأهله، قال يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، بمعنى مسومين مدربين على الحرب، غير الأوائل الذين كانوا غير مدربين، يعني بمعنى أنهم يأتون ملائكة مدربين على الحرب وقادرين على فصل المعركة. هذه أشياء غيبية، هذه أشياء ترجع إلى إيمانك الصادق بالله، لأنها منصوص عليها في كتاب الله، بمعنى أن الله أمدهم في بدر 3000، ولو صبروا واتقوا لزادهم المدد من الملائكة إلى 5000، مع أن ملك واحد يكفي إذا نظرنا إلى قوة الملك ومكانته، لكن لأنهم يأتون في صورة البشر، يأتون في صورة البشر ويركبون على خيول مثل البشر، حتى أن الذين رأوهم وكشف الله لهم النظر رأوهم على خيول ويلبسون عمائم صفر كما ورد في الحديث، بل واحد منهم سمع ملك من الملائكة يخاطب الآخر يقول أقدم حيزوم، يعني ادخل المعركة، فلما رآه وشاهده مات، انفجع ومات، لأن هذا خارج دائرة التصور، خارج دائرة العقل. أنت الآن لو رأيت الملائكة اللي معك، كم معك ملائكة؟ 2، معك 12، كل واحد منكم سلم من عسكر، عندك 12 من الملائكة اللي هم 2 رقيب وعتيد، والبقية يسموهم ملائكة الحفظ يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فالملائكة معك، لكن لو كشف لك الحجاب فرأيت، طيب لو رأيت القرين حقك اللي يوسوس لك في الصلاة مثل ولهان ولا خنزر، ما بتقدر تعيش، بتفزع. لكن هذا عالم صحيح مثبت في النص. ولهذا نحن كمؤمنين نؤمن بأشياء يسمونها الغيب، خارجة عن مستوى تقدير العقل لكنها داخلة تحت تقدير مستوى النص. فما دام نص عليها فهي، وإن كانت لا يتحملها العقل، يقول آمنا وصدقنا بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. فلهذا أشار إلى أن الملائكة تتدخل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومما يعرف في علامات الساعة أن الملائكة انقطعوا عن التدخل بعد مقتل سيدنا عثمان. بعد مقتل سيدنا عثمان لم تشترك ملائكة مع البشر. لماذا؟ لأنها صارت حروب فتن وليست حروب إنصاف. وهذا مما يشير إلى أن الملائكة ما يأتون إلا مع من يستحق أن يأتون معه من صفاء الخاطر في مدافعة عن الإسلام ضد الكافر. وأما إذا انتقلت المعركة إلى المسلم مع المسلم مهما كان التبرير فإن الملائكة لا تحضر، يوكل الناس إلى أنفسهم. ولهذا قال وما جعله الله، يعني بشارتكم بالملائكة ومشاركتهم، ما جعل الله هذه البشارة إلا بشرى لكم. الإنسان يفرح لما يأتيك مثلا عبد صالح ويقول لك إن شاء الله أنت من أهل الجنة، ما هو تفرح؟ يعني تشعر بالفرح بهذه البشارة حتى لو لم تكن دخلت الجنة في وقتك، سيأتي وقتها، لكن البشارة تفرح. فقال مولانا إن الله أوحى إلى نبيه بمشاركة الملائكة، سواء كانوا 3000 أو كانوا 5000، بشرى لكم، لقل تشعروا بمعية الحق سبحانه وتعالى في نصرتكم ولتطمئن قلوبكم. الإنسان دائما في قلق، أنتم لو تنظروا حتى في زمانكم ذا اللي هو يفكر الناس في أمور الدنيا، فريقين يلعبون كرة، يقول لك والله أنا طول هذا وأنا ماسك على قلبي، لماذا؟ لأنه خايف أن الفريق الثاني ينتصر عليه ولا لا. فقال ربي للمؤمنين في معركة كبيرة، ما هي معركة كرة، معركة حروب يموت فيها الرجال، قال أنا قلت لكم الملائكة بتشارك معكم لتستبشروا أن الله معكم لإيمانكم وتقواكم وصبركم، وأيضا كذلك لتطمئن قلوبكم حتى يحصل عندكم كمال الاطمئنان. وفعلا في هذه المعارك اطمأن كثير من المسلمين في المعركة، حتى أن عددا منهم كانوا ينعسون في الحرب حاملين السيوف. يقول سيدنا طلحة: سقط السيف مني أكثر من 9 مرات وأنا أحارب لكثرة النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه من عند الله، ملأ قلوبهم أمان واطمئنان، ما عاد هو خائف. ما تشعرون أن هذه مرحلة كانت عالية، لأن هذا عطاء كبير من الله على المؤمنين، أن يدخل الاطمئنان في قلوبهم حتى أن يواجه عدو ما يحس أنه سيموت، لأنه يعرف أن الموت ما هو بالسيف، الموت بمن؟ بأمر الله. ادخل في أي معركة وأنت موقن بالله، إن كان كتب عليك الموت فتموت، وإن لم يكتب عليك الموت لو اجتمعت عليك كل السيوف لن تخرج روحك إلا بأمر باريها سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولتطمئن قلوبكم به، أي بهذه النصرة والمدد. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. لا تتوقع أن النصر بكثرة العدد، وإن كان المطلوب أن تجعل عدد كثير معك، ولا كذلك بالعدة وهي الأسلحة، ولكن النصرة دائما من الله سبحانه وتعالى بالإعداد وبالتقوى وبالصبر. فالصبر في معركة بدر كانت ظاهرة في سلوك المسلمين نتيجة أنهم دخلوا بإيمان. والكفار لماذا هزموا؟ لأنهم دخلوا بكبرياء وبخيلاء، جاءوا يحملون الخيلاء والكبرياء، ويريدوا في تصورهم أن الاعتماد على السلاح والاعتماد على الكثرة سيمحو الإسلام، والله غالب على أمره، ولو حصل ذلك لكان الأمر خطير. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الوعد معه بالنصر وأنه بينتصر، كان النبي رافع يده في غزوة بدر في العريش اللي كان فيها، ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، من خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الرسالة. ومع هذا مبشر بالنصر، لكن القلق يعتري الإنسان، ولهذا طمن الله قلوبهم وبشرهم بذلك. ولكن النصر لا يكون إلا من عند الله العزيز. شوفوا كيف الكلام عزيز، عزة، يملأ المؤمن بالعزة، عزته بدينه، عزته بمواقفه، عزته بعلاقته بالله، هذه هي العزة. والحكيم الحكمة، كلاهما يحتاج إليه الإنسان في مراحل الحرب، أن يكون هناك عزة، أي إيمان بالقضية، تؤمن بقضيتك، تؤمن بما أنت تقاتل من أجله. الحكيم أسلوب الحكمة الذي يحتاج إليه الإنسان في معالجة حرب أعدائه، لأنه سيأتي معنا في غزوة أحد كيف انتكس المسلمون نتيجة مخالفتهم لأمر القيادة، والمخالفة دائما توجد الهزيمة في كل شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى أن هذا الأمر الذي أجراه من قيام الملائكة معكم وثباتكم بالنصر الموعود من الله ليقطع طرفا من الذين كفروا، بمعنى أن الله قد كرر في سابق علمه أن هؤلاء المشركين لن يهتدوا ولن يرجعوا إلا أن يقطع الله طرف منهم، أي بمعنى أن يموت كثير منهم نكالا وعبرة لغيرهم، حتى تضعف قوتهم، وأقل شيء إذا ما أسلموا يستسلموا، لأنهم كانوا رؤوسهم مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين، هم والمسلمون كانوا في إذلال، سواء كانوا في مكة أو حتى لما جاءوا إلى المدينة في علاقتهم بأهل مكة وفي مؤامراتهم التي يتأمرون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أي يقتلهم أو يكبتهم أي يضعفهم فينقلبوا خائبين. ما عاد يقدر يقاتل، المخذول ما يقدر يقاتل، إما أن يقتل وهذا انتهى، وإما أن يخذل، فإذا خذل لا يستطيع أن يحمل سيف، كما فعل الإسلام فيهم بعد غزوة أحد. لما فرقوا من غزوة أحد ورجع المشركون إلى مكة أمر النبي الصحابة والجراح فيهم وهم في غاية الإنهاك، قال لهم جهزوا نفوسكم نلحقهم، فلحقهم إلى مكان من أماكن في الطريق صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بصحابته ثم قال لهم لن تغزون بعد اليوم، ما يقدر الكفار يصل إليكم، مع أنه في تلك المعركة التي في غزوة أحد كانت نسبة النصر للمشركين أقوى، لكن لأجل تعرفوا أن المعاملة هي مع الله سبحانه وتعالى. وفعلا لم يغزو المدينة أحد من المشركين في جيش كامل على الإطلاق بعد غزوة أحد. قال سبحانه وتعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي لا يتحقق لهم رجاءهم ولا رغبتهم ولا ما كانوا يفكروا فيه. ثم يقول الله لنبيه يا محمد هذا الذي يدور في هذه الأمور هي من عند الله ليست من عندك، الذي يدبر الأمور هو الله، الذي أمر بالقتال هو الله، الذي جعل فيكم الهزيمة هو الله، لأن في هناك إما أن تكون صبر وتقوى وإما أن يكون خلل، فإن كان صبر وتقوى جاء النصر، وإن كان هناك خلل في الأوامر جاءت الهزيمة. يقول للنبي ليس لك من الأمر شيء، لأنه لما احتدت معركة أحد واشتد القتال دخل المشركون إلى صفوف الجيش حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضربه ابن قمئة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت البيضة التي على رأسه وكسرت أربع أسنان منه صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه الصحابة ولم يبقى معه إلا 12 أو قريب منهم، البقية كلهم هربوا وانهزموا نتيجة مخالفة أمر القيادة، ومخالفة أمر القيادة تورث الفشل. كل من يفشل في متابعة قائده لابد أن تكون نتيجة هذه الأمة الفشل، حتى في التعليم كون أستاذك أو معلمك أو مربيك يدلك على أمر فتخالف، إذن أنت أورثت المجتمع والطلاب والرباط والمدرسة الفشل، لأن يعني يأتي غيرك ويجد هذا الفشل فيعتمد عليه حتى في الكلام. لذلك دائما الالتزام بأوامر القيادة والالتزام بأوامر من يدلك على الخير أمر واجب، حتى أن تتكلفه، أن تتكلف ذلك الفعل. نضرب لكم مثال بالمعركة الأولى والمعركة اليوم. اليوم المعركة مع الشيطان، والأولى كانت مع الشيطان وأعوان الشيطان، فلا نصر إلا باجتماع كلمة، ولا نصر إلا بصبر. كيف بتصبر على أن تقوم للصلاة؟ صبر. كيف تستطيع أن تطرد عن نفسك النوم لتستفيد؟ أنت في الدنيا ضيف، بعد كذا كذا سنة بترحل عنها، أقل شيء تجمل نفسك في الدنيا بصبر وبتقوى وباستقامة يحمدك الله عليها، وتجد أنت أثرها في الدنيا وأثرها في الآخرة. ليس لك من أمر شيء، أي لا تشغل نفسك حتى لو ضربوك، لأن النبي لما سال منه الدم أخذ يده وكان يكف الدم حتى لا يقع على الأرض. يقولون أهل التفسير لو وقع دم النبي على الأرض أهلكهم الله، لكن النبي كان يتلقى الدم بيده، ولهذا سارعت سيدنا فاطمة لمسد جرح الرأس الذي كان يسيل الدم، وكذلك أعيدت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وانسحبوا إلى جبل أحد إلى غار في جبل أحد لأجل معالجة الإصابة، والصحابة البقية صمدوا مع وجود القتل فيهم حتى بلغ إلى 70 كما تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم كسروا شقوا رأس نبيهم، هذه كلمة قالها النبي في المعركة لأنه رأى الذي فعل ويعرف أنه هو نبي وأنه مسند من الله، كيف هؤلاء تجروا حتى يضربوه بالسيف؟ قال فأنزل الله الآية ليس لك من الأمر شيء، ما ضربت بالسيف إلا بأمر الله، وكان بالإمكان قادر الله أن يهلكه، لكن هذا بأمر الله، والهزيمة بأمر الله، وكل شيء له أسباب. ولهذا قال ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم إيه؟ فإنهم ظالمون. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حقد على كثير منهم، وخاصة لما قتل سيدنا حمزة، حتى أنه حلف ليأخذن 70 منهم وينكل بهم ويقطع أطرافهم. نزلت عليه الآية فرجع عن ذلك، لأن كثير ممن شاركوا في القتل أسلموا رجعوا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقم منهم على حسب الطبع الذي نبهه منه مولاه سبحانه وتعالى لقتل أناس مكتوبين في الأزل أنهم مسلمين. ولهذا قال ليس لك من الأمر شيء، لا تقطع، اترك الأمر للوحي. فالله سبحانه وتعالى إما أن يقوم بأمره فيهم، إما أن يتوب عليهم أو أن يعذبهم فإنهم ظالمون. إلى هنا ويكفي درسنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من الخير، ويعرفنا إن شاء الله التفسير والتأويل، يسلكنا خير السبيل، يدخلنا مع خير جيل، يحفظنا وإياكم بحفظه، ويرعانا وإياكم برعايته، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، يفقنا في الدين ظاهرا وباطنا. اللهم آمين. أشرتم سيدي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغزون بعد اليوم، إنه بعد أحد، هل لعله بعده غزوة الأحزاب؟ إذن الكلام كان بعد غزوة الأحزاب، ما هو بعد غزوة أحد. جميل، شكرا. كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغزون بعد اليوم، أي بمعنى أنه بعد غزوة الأحزاب خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم. شكرا على التصحيح.